بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الروايات الخاصة التي استدل بها بعض المحققين والعلماء على عدم اشتراط الرجوع ليومه وليلته في إجراء حكم المسافة التلفيقية. الشاهد الأخير الذي أتعرض له ما ذكره السيد الخوئي وانفرد بذكره رضوان الله عليه، حيث استدل بالرواية 15 من الباب الثاني من أبواب صلاة المسافر، الجزء الثامن صفحة 461، وهي ذيل للرواية 15، 14، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: بريد ذاهب وبريد جائي. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية 15 تتم للرابع عشر، إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ. فأفاد السيد الخوئي رحمه الله أنه من المستبعد جدا أن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جرت عادته بحسب هذه العبارة على الذهاب إلى ذباب قرية بعيدة 4 فراسخ كان في تمام الأوقات يرجع ليومه أو لليلته. يمكن أن يكون في بعض الأوقات يرجع ليومه أو لليلته بحيث يصل ويرجع مباشرة، لكن الرواية تفيد أنه كان يقصر كلما أتى ذبابا، وأنه كان من عادته المجيء إليها. فلا شك في أنه في جملة من الحالات التي كان يقصد فيها ذبابا للعمل بالضيعة أو إلى آخره كان يمكث هناك. مو معقولة يعني هو واصل وراجع طوالي كما يقال، فلابد أن يمكث هناك، وعادة في الصحاري ما بيمشوا في الليل في العادة. فقطعا ليومه بمعنى البياض لم يكن يرجع في العادة، لليلته على خلاف العادة أن يسير في الليل. فبحسب الظاهر أنه كان يبيت في ذباب، وأن الميزان في التقصير هو أن سفره كان بريدين 8 فراسخ. فالرواية ظاهرة بمعونة هذا الاستبعاد مع كون العملية كانت متكررة بحسب عبارة الرواية، كأنه كان ديدنه ذلك عن الذهاب إلى ذباب. فهذا يعني أنه لا يشترط في التقصير أن يعود ليومه أو ليومه وليلته. هذا ما أفاده السيد الخوي. لكن لم أدري من أين فهم السيد الخوئي التكرر المتعدد الكثير من هالرواية. الرواية هكذا: قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا
هذا ينفي أن يكون قد أتاها مرة واحدة، لأنه لو كان إنما قصدها مرة واحدة صلى الله عليه وآله.
لكن كم كان يقصد ذبابا بكثرة؟
موجود في الرواية.
والقصد متكرر لأكثر من مرة، قد يكون مرتين ثلاثة خمسة.
ومع هذا ليش من المستبعد جدا جدا أن يكون يرجع ليومه وليلته؟ وصل قضى حاجته في ساعة أو ساعتين. وتدرون أن الرسول لم يكن يذهب مع قافلة، فيمكن أن يقطع المسافة التي تحتاج إلى نصف يوم بربع يوم، وكان عنده خيول من جياد خيول العرب،
ومعه أحد في العادة ليس وحده، لكن يمشون سراعا. فحينئذ
إذا قضى ثلاث أربع ساعات في المكان ثم قفل راجعا، وهي ضيعة، ربما كان فيها أحد يعمل لرسول الله صلى الله عليه وآله فيها، فمش واضح يعني
هالاستبعاد الشديد في أن يرجع ليومه أو ليومه وليلته، خصوصا إذا ضمنا الليلة إلى اليوم، فإن الرسول ليس وحده في الصحراء، معه بعض المحيطين به من الصحابة. فما المانع أن يذهب صباحا أول الصباح، هو الساعة 9:10 الصبح في ذباب، لأنه مشي سريعا مش مشي القوافل،
ويجلس هناك 4-5 ساعات 6 ساعات، ثم قبل الغروب بساعتين
يقفل راجعا أو ب3 ساعات فيصل أوائل الليل.
ما المانع من هذا؟
وإلا في المقابل نقول لو أن عادة ودينا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان بكسك يذهب إلى هذه القرية ويبيت فيها لسجل هذا فيما سجل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن المستبعد إغفاله لو كان مكان لرسول الله صلى الله عليه وآله تعلق به بحيث يقصده مكررا.
فعموما الرواية تصلح شاهد مؤيد لكن لا تصلح دليل، كما جعلها السيد الخوئي. وللأسف الشديد الدليل الوحيد، لم يتعرض للروايات السابقة التي تعرض لها أستاذه المحقق الإصفهاني، بل جعلها الدليل الوحيد بعد روايات المطلقات وبعد روايات حج أهل مكة إلى عرفات.
وكيف قال؟ فسواء تم هذا أو لم يتم، وتمت الشواهد أو لم تتم، فإن حجة عدم اشتراط الرجوع ليومه على مستوى المطلقات وروايات عرفات واضحة لا لبس فيها، وهذه حجة ابن أبي عقيل العماني الذي جعل من دين آل الرسول التقصير في المسافة التلفيقية ولو لم يرجع ليومه وليلته، وهي حجة متأخر المتأخرين. ومن نسب إليه وهو قليل من المتقدمين في بعض كتبهم على تعين التقصير في المسافة التلفيقية ولو لم يرجع ليومه، وبالمناسبة إذا لم يرجع ليومه عنده مجال بما دون قاطع السفر ما دام في سفر، يعني ما لم يقصد 10 أيام أو ما لم يقصد مترددا في مكان واحد 30 يوما
جيد،
أو قاطع آخر من القواطع الأخرى.
أما حجة القائلين بالتمام، يعني عمدة الأقوال 3 بالحقيقة، قائلون بالتقصير وهم متأخرون المتأخرين، قائلون بالتمام وهم جماعة ومال إليهم الشيخ الأنصار في بعض كتاباته كما نسب إليه المحقق الأهمداني، وقائلون بالتخيير وعليه شهرة المتقدمين، مش هيك؟ وفي أقوال فرعية قلنا ما لها داعي يتضح الأمر فيها مما نذكر. أما حجة القائلين بالتمام فعمدتها ما تقدم من رواية محمد بن مسجد التي لن نعيد البحث فيها بطبيعة الحال، وهي الرواية التاسعة من الباب الثاني بحثناها مفصلا، وهي التي كانت تقول في بريد: قلت بريد، قال إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه، وكان ارتكاز الاستدلال بها على أن المراد الشغل الفعلي لليوم، وقد أجبنا بأن المقصود الشغل الشأني لا الشغل الفعلي، وأن شغل اليوم فعلا ليس شرطا بالإجماع، إذ من سافر عند الظهر وقطع المسافة إلى منتصف الليل بالإجماع يقصر. ثم هذا التعليل كما يشمل المسافة التلفيقية يشمل المسافة الامتدادية أيضا لو أريد شغل اليوم بالمعنى الفعلي، واتضحت الشواهد على هذا لا نعيد. فهذا الدليل اللي هو أقوى دليل لدي على القول بالتمام قد ظهر ما فيه مما تقدم، حيث ناقشناه نحن في مقابل إطلاقات المسافة التلفيقية، وهو الدليل الأول من أدلة عدم اشتراط الرجوع اليوم فيما تقدم في حجة الفريق السابق وأصحاب القول السابق. الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام موثقة عمار، وهو عمار بن موسى الساباطي، الرواية الثالثة من الباب الرابع من أبواب صلاة المسافر. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادب الحكمة، وسنده إليه صحيح، عن أحمد عن عمرو عن مصدق عن عمار، كلهم بدون تلقيب. أما أحمد هنا أول ما بيجي بأذهاننا شو أحمد؟ إما بن خالد البركة أو الأشعري، لا، أحمد هنا المراد منه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، بقرنة العائلة الفطحية، هذا سند فطحي يا إخوان، وهو ثقة. عن عمرو، وعمر متعدد في الرجال من أصحاب الباقر من أصحاب الصادق من أصحاب الإمام الحسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرون من الاسم، لكن هنا جزما المراد من عمر عمر بن سعيد المدائني، وهو أحد علماء الفطحية ووجهائهم، وهو ثقة أيضا بتنصيص حمدويه بن نصير الكشي في كتاب الشيخ الكش، حيث ذكر في جملة جماعة من أجلة فقهاء الفطحية وعدوله. عن مصدق، وقابل يكون مصدق يعني بن صدقة، وهو أيضا ثقة بالاتفاق لكنه فطحي. عن عمار، وهو بن موسى الصاباطي ابن موسى الصاباطي، أيضا ثقة ما في كلام. فالرواية موثقة على كل حال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى، أو ستة فراسخ، لا يجوز ذلك، لا يتجاوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع. طيب صاروا خمس الأولى أو خمسة أو ستة، عشرة أو 11 فرسخ، المسافة الامتدادية هي قديش؟ 8 فراسخ، التلفيقية
أربعة بأربعة. قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ. فليتم الصلاة. ظهر الرواية يا إخوان
الأول هيك أول ما بيجي لذهن الإنسان.
طبعا نفس الرواية، خليني أعلق على الروايتين مع بعض أسهل بيصير تعليق. الرواية الثانية من الباب الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد، وهو سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن أحمد بن الحسن نفس السند، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار وهو ابن موسى الصلاطي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر، فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ قال يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. الرواية الأولى معززة بالرواية الثانية، اللي يحتمل أنه رواية واحدة، ما أدري إن كان المضمون فيه شيء من الاختلاف، فالأصل روايتان يعني. قد يكونان في مجلس واحد يعني سأل سؤالين، على كل حال لا يقدم ولا يؤخر. الرواية ظاهرة، أول ما هي ظاهرة أنه شخص مش عارف مقصد ولا وين. حتى الرواية ذيك اللي ما نص صاد قال يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ، لا يجوز ذلك. إنه حاجته وين؟ لو كانت حاجته بعد خمسة فراسخ كان لازم السائل يسأل من البداية، يخرج في حاجة إلى قرية تبعد خمسة فراسخ. هذا المنطق هيك بيقول أن لازم تكون طريقة السؤال، فأن حاجته مثل البحث عن دابة أو إلى ما هنالك وهو لا يدري. يعني ما صرحت به الرواية رقم اثنين من أنه لم يكن يريد السفر هو الظاهر من الرواية رقم ثلاثة. طيب ثم بعد ذلك نزل بقرية ثم راح أدهوذة بعده يبتعد مسافة امتدادية ثم ينزل في ذلك الموضع، قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. طب ما مشي هذا على الأقل عشرة فراسخ، لأنه بالقرية الأولى خمسة أو ستة وبالثانية خمسة أو ستة، مع ذلك الإمام يقول له لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريتي ثمانية فراسخ. طب قد يقول قائل من قال لك إنه ما قال له قصر؟ قال له القاعدة وهو طبقها على نفسه، 10-11 فرسخ ماشي أو 12 على أقصى التقادير و10 على أقل التقادير، لكن بين الرواية فليتم فليتم أجاب بالقاعدة الكلية وأجاب بصغراها هنا فليتم الصلاة. طب ما هذا مشى أكثر من ثمانية فراسخ ومع ذلك عليه التمام، ما في حل لهذا سوى القول بأنه لا يقصر لأنه لم يقطع بقصد قطع الثمانية فراسخ. طيب حتى يسير من منزله ثمانية. طيب الرواية الثانية شو قالت؟ فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ قال يقصر، مع أن هذا صريحة في عدم قصد المسافة، ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. ما قالت إذا بدأ بالمسير، لأنه نفترض في حال الرجوع أنشأ السفر، لا، الرواية واضحة في أنه يقصر بالفعل حتى قبل أن يبدأ بالمسير باتجاه العودة إلى بلده.
لأن اتجاه العود لوحده مسافة امتدادية فيقصر في الطريق إلى أن يصل إلى المنزل. لكن الرواية لم تنتظر لتقول يقصر وهو في حال الرجوع، ولم تستفصل بين حال البقاء وحال الرجوع، بل أعطته حكما واحدا وهو التقصير، مع أن الرواية صريحة في أنه لم يقصد. إذا بدنا نريح بالنا بنقول الروايتين متكافئتين في السند ومتعارضتين وفي أمان الله. احتيالة يقصر في نفس الفرض، احتيالة يتم. طبعا الموافق للمعمول به وكذا إلى آخر. الرواية الثالثة هو أنه يتم. طيب السؤال، شو ربط هاتين الروايتين بمحل بحثنا؟ ليش جبناهم؟ احنا كلامنا في المسافة التلفيقية ومش الامتدادية. ثانيا كلامنا في خصوص، مش في أصل المسافة، في خصوص الرجوع ليومه أو ليومه وليلته، أنه شرط أو ليس بشرط. وهذا واضح انه مش رح يرجع ليومه. اذا ماشي 10-11 فرسخ 12 فرسخ في الذهاب ونزل بيناتهم في القريه، والله اعلم قديش بيه بالقريه، واضح مش راجع ليومه. طيب قيل في وجه الاستدلال بهاتين الروايتين لاصحاب القول بالتمام بان هاتين الروايتين مطلقتان، وإطلاق الروايتين وبالأخص الرواية الثالثة إسه يقتضي عدم وجود تقصير إلا في المسير ثمانية فرس. روايات التلفيق قيدت هذه الرواية أو هاتين الروايتين في أصل التلفيق، والروايات التي تشترط قصد المسير طبعا نقيد فيها الرواية أيضا، قصد قطع المسافة من البداية إلى ما هنالك. لكن هاتين الروايتين نافيتان كل تقصير في غير هذه الحالة، حيث قال خصوصا الرواية الثالثة طبعا المقصود، قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فرازخ فليتم الصلاة. والقدر المتيقن الذي يثبت به ذلك هو الراجع ليومه أو الراجع لليلته. وهذا الكلام كما ترى، ولنعم ما فعل صاحب الجواهر بقوله إن الرواية أجنبية عن محل الكلام، وإن تطبيقها عليه يحتاج إلى تجشمات عديدة فضلا عن تماميتها دلالة، يعني حتى نقول مربوطة بمحل بحثنا أصلا. والصحيح أنها أجنبية عن محل الكلام، أصلا مش ناظر لمحل الكلام. وبناء على النظر لمحل الكلام نقول الصحيح أن روايات التلفيق التي قيدنا بها مطلقات الثمانية فراسخ تقيد هذه الرواية، ومطلقات التلفيق لم يرد فيها لزوم الرجوع ليومه أو لزوم الرجوع لليلته، فقيدت المسافة الامتدادية بالمسافة التلفيقية وانتهينا نقطة أول السطر. وبمقتضى التقييد بها يصبح مطلق التلفيق يقتضي التقصير. وإذا قيدنا أمثال هذه الرواية بروايات عرفات فهي تقيد إطلاق هذه الرواية بغير الراجع أيضا ليومه وليلته. إذ من الوضوح بمكان كما تقدم أن الصاعد إلى عرفات يقضي ليلتين على الأقل خارج مكة إذا كان من أهل مكة في العادة، فيقولوا في الفروض النادرة ليلة واحدة، ليلة العيد حتما واضح أنه ما رجع إلى مكة، وهذا واضح. وبذاك الزمن ليلة التاسع أيضا كذلك، وغالب الناس أساسا ما كانوا يرجعون إلى مكة شو مثل الآن، كانوا يبقوا بمنى إلى يوم الثاني عشر إلى ظهر الثاني عشر أو الثالث عشر على فرق، وينزلون إلى مكة يتمون الأعمال. فعموما واضح جدا أنها ليست في من رجع ليومه وليلته، فنقيد بها مثل هذه الرواية لو كانت واردة في محل الكلام، والإنصاف أنها أساسا هي أجنبية عن محل الكلام ومبتلاة بالمعارض الداخلي أساسا في موردها، فلا تصلح دليلا بوجه في المقام. الرواية اللاحقة هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج، وهي الرواية الرابعة من الباب الرابع عشر من أبواب صلاة المسافر، صفحة 402 أو 392. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هارون، لا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن هارون، عن محمد بن عبد الله وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج. طبعا للأسف في بعض الكلمات نصبت الرواية للعيسى بن القاسم ولم نعرف وجه ذلك، هذا خطأ أصلا، خطأ مغتفر من باب الغفر، ما في رواية شبيهة أصلا بها الرواية تنسب للعيسى بن القاسم. وعلى هذا مهم هذا السند يا إخوان باستثناء سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، واضح أنه سند صحيح لا كلام فيه، فإن الرجال كلهم رجال الإمامية العدول، ما في كلام. علي بن الحسن بن فضال فطحي لكن من أجلة الفطحية، يعني موثق لا يقصر عن الصحيح عند العلماء، بيبقى سند الشيخ الطوسي لعلي بن الحسن بن فضال. هذا في بحث طويل يا إخوان في نظرية التعويض، وأنا بحثه أكثر من مرة سابقا. السيد الخوئي رضوان الله عليه كان في معظم حياته العلمية يضعف روايات الحسن بن علي بن حسن بن فضل بسبب وجود شخص اسمه علي بن محمد بن الزبير النخعي في السند إلى علي بن حسن بن فضل، حيث يروي الشيخ الطوسي عن أحمد بن عبد الواحد وعن الحسين بن عبدالله الله رضاه فلان عن علي بن محمد بن الزبير القرشي اللي عمر 100 سنة، عن علي بن الحسن بن فضال. لكن في بحث الصوم في مسألة لزوم أو عدم لزوم تبييت النية، هناك السيد الخوئي بدل رأيه وصار يوثق ويصحح روايات علي بن الحسن بن فضال في التهذيبين، وهذا إلى أثر كبير بالفقه يا إخوان، لأن روايات علي بن الحسن بن فضال في التهذيبين كثيرة، مئات الروايات. على هذا الأساس ليش يا سيدنا صرت توثق؟ فقال أنا أوثق لأني أعوض طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي، لأن شيخهما واحد وهو أحمد بن عبد الواحد، والنجاشي لا يمر طريقه عبر علي بن محمد بن الزبير، والكتب التي يرويها الشيخ الطوسي عن ابن فضال هي نفسها التي يرويها النجاشي. وأنا لا أحتمل أن شيخه المباشر أحمد بن عبد الواحد أعطى نسخة من الكتب للشيخ الطوسي غير النسخة اللي أعطاها للنجاشي، هذا بحث مربوط بعدة مباني رجالية يا إخوان لسنا فعلا بصددها، لكن حصلت غفلة عند السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأنه إذا تراجعوا إلى النجاشي طريقه الذي يمر عبر أحمد بن عبد الواحد يروي فيه عن علي بن محمد بن الزبير نفس طريق الشيخ الطوسي مش غيره.
لكن الشيخ النجاشي لديه طريق ثاني يبدأ بشيخه المعروف بابن النجار
عن فلان عن فلان ولا يمر عبر علي بن محمد بن الزبير، لكن الشيخ مش مشترك مع الشيخ الطوسي.
هذا الكلام للأسف تكرر يا سيد أخوي يا أخوان بتبية النبي، وموجود بكتاب النكاح أيضا في أكثر من موضع، وموجود في مقدمة معجم رجال الحديث بنفس الشكل وبنفس العبارة تقريبا. أنا كنت احتملت أنه أحد المقررين هو مشتبه، بس لما وجد في المعجم بقلمه ومقرر كتاب النكاح هو ولده سيد محمد طقي ومقرر الصوم البرجردي، فمو معقول يكون مشتبهون في النقل عن السيد. عموما يا اخوان، علي بن محمد بن الزبير يمكن تطبيقه لكونه من المعاريف الذين لم يطعن فيهم احد، روى اكثر من 50 من اصول اصحابنا وتلقيت منه بالقبول كما ينص الشيخ الطوسي. في سيد الدامات صاحب الرواشح يوثقه بما قال النجاشي في حقه، وكان علوا أو غلوا أو علوا أو علواء، ما أدري، قراءات متعددة لها ومعاني بحسب القراءات. في الوقت بيقول المقصود من علو أو علو يعني جليل عظيم كذا، وهذا كلام غريب انصاف، إذ لا في اللغة ولا في الاصطلاح يوجد معنى من هذا القبيل. والمقصود من العلو في المقام كان عالي الإسناد، لأن الرجل عمر 100 سنة فكان يروي فيختصر طبقتين وربما 3 طبقات في بعض الحالات. في احتمال بعيد أنه يكون علو يعني كبير العمر، لأنه نفس العبارة مكرر النجاشي بابن بكران، بإمام بكران بيقول وكان علوا في الوقت فلم أسمع منه شيئا، إنه كان كبير السن كتير صار طاعن في السن فما سمعت منه. أما لو كان مراد الجلالة أو علو الإسناد لا يناسب التفريع عليه فلم أسمع منه شيئا، بالعكس هذا تضرب أباط الإبل اللي يسمع منه كما هو واضح. فهذا الطريق أيضا مش صحيح. نفس التعويض اللي بيذكر السيد الخوئي وخطأناه فيه يمكن تتميمه يا إخوان، إنه الشيخ النجاشي ذكر الطريقين، ولعل هذا هو مراد السيد لكن خانته العبائر، ذكر طريقين إلى نفس الكتب. الشيخ الذي هو مشترك بين النجاشي والطوسي فيه نفس المشكلة بنظر السيد الخوئي وهو ابن الزبير. الطريق الثاني عند النجاشي طريق مستقل عن طريقه لكن إلى نفس الكتب. فمن ضمن استبعاد ثاني استبعاده من البعيد أن الشيخ النجاشي تلقى نسختين مختلفتين من نفس الكتب التي ذكر لها الطريقين، لأن عادة النجاشي إذا اختلفت النسخ يذكر، مثلا العلاء بن رزين قال ويختلف نسخ كتابه باختلاف الرواة عنه، يذكره هذا الأمر. في المحاسن قال وزيد ونقص في المحاسن بحسب الروايات في كتب المحاسن، هو المحاسن جمع كتاب واحد البرقي، ولو كتب كتاب الزينة وكتاب الكذا وكتاب، وبذاك الزمن كان كل كتاب مستقل بحسب الباقي. متكرر هالكلام من النجاشي، فذكره طريقين أحدهما صحيح إلى نفس الكتب يصلح تعويضا عن سند الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي يروي نفس الكتب. الحكي أنا اقتضبته كثير يا إخوان، في حكي مفصل هناك شيء بالرجال بس ما في يعيده، لأنه عملوا يمكن درس كامل أو درسين روحنا عليه. هذا تمام الكلام بالنسبة للسند، وأما بالنسبة للدلالة في الوقت متجاوز ويأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.